بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله على ما استودعتم وفرض، الحمد لله على ما أحسنتم، والحمد لله على ما أحسنتم، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف حالكم الناس؟ الصوت مسموع كويس إن شاء الله يا جماعة. طبعا استكمالا لما بدأنا من قبل في دورة الأخوة أو أخ بحق، تكلمنا في المواضيع السابقة عن عدة مواضيع. اتكلمنا عن يعني أخوة والأخوات، أنواع الأخوة قبل الإسلام، ثم كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الأخوة، وإزاي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الأخوة الإيمانية وبعد كده جعلها معيار. ثم المرة اللي فاتت تكلمنا عن حقوق الأخوة وآداب ينبغي أن تكون بين الإخوة. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم على نماذج من الأخوة الإيمانية. أنا مش طبعا لأن الوقت متأخر ولأن الجو يعني فيه برد شديد عند في القطر المصري يعني، لكن سريعا كده همر على أمثلة بسيطة في نماذج الأخوة الإيمانية. يعني سريعا، الإنسان مجرد ما هو هيقول أنا مسلم، أو واحد أسلم جديدا، مجرد أن هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو أصبح له إخوة في الله. مجرد دخول الرجل الإسلام أصبح كل المسلمين إخوة له، يحبهم، يتولاهم، ينصحهم، ينفعهم، يتود معهم، يهتم بأمرهم، لقول الله جل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الإنسان لما بيزداد في أعمال الإيمان، بيزداد في الأعمال الصالحة، بيبدأ إيمانه يزيد شوية. هنقول الإخوة دي عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ هنقول شقين، يعني الإخوة هي عمل من أعمال الإيمان. إنما أصلا قال لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان كل ما أخوته بيزداد كل ما إيمانه بيزداد، وكل ما إيمانه بيزداد كل ما أخوته بتزداد. إذن الأخوة عمل من أعمال الإيمان. طيب لما الأخوة عمل من أعمال الإيمان، إذن في شق من هذه الأخوة في القلب وفي شق في الجوارح. احنا عارفين أن مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، فكذلك الأخوة. في أخوة الإسلام، وده اللي احنا اتكلمنا على حقوقها في المرة الماضية، وفي أخوة الإيمان. أخوة الإيمان يعني لو احنا هنضرب مثل بيها، المثل اللي بالنسبة لنا بنراه، ويعني هقول أشهر مثل وأوضح مثل عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيعة. عبد الرحمن بن عوف رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار تجار مكة، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آخى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن ربيعة. سعد بن ربيعة رجل من سادة الأنصار، ورجل له مكانة، عنده تجارات، عنده محلات، عنده فلوس، عنده زوجات، عنده هيئة اجتماعية ومكانة اجتماعية عالية في وسط الأنصار. النبي عليه السلام آخى بينهم. هنا الأخوة دي أخوة إيمان، مش أخوة نسب ولا أخوة قبيلة ولا أخوة عمل، وإنما أخوة إيمان. فلما آخى النبي عليه السلام بين سعد بن ربيعة وبين عبد الرحمن بن عوف، حصل بينهم محادثة. المحادثة دي تتعرفنا قد إيه المعاني اللي بتتدفق من خلال هذا اللفظ الأخوة. المحادثة دي كانت بين سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يقول بيقول لسعد بن ربيع انا عايز اشتغل. فقال له تشتغل ليه؟ فلوسي نصها معاك ونصها معايا. طبعا موقف غريب جدا. تخيلوا واحد يا جماعه مثلا عنده محلين, فبيقول لصاحبه انت معاك محل وانا محل, ده مش هيديها له منيحه العند زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت, ده هيديها له على طول, يعني هيتقاسم المال. تخيلوا ان واحد مثلا بيقبض 1000 جنيه فبيدي 500 جنيه لصاحبه, فتخيلوا ان واحد عنده عربيتين فبيدي عربيه لصاحبه, تخيلوا ان واحد عنده شقتين فبيدي شقه لصاحبه, تخيلوا ان واحد عنده 2 مليون جنيه او 2 مليون دولار فبيدي مليون دولار لصاحبه. ده مش بيديله صدقه, ده مش بيحل له مشكله, ده مش بيجيب له عربيه, ده بيقسم معاه المال. فقال له انظر الى مالي هذا فان نصفه لك ونصفه لي. عبد الوهاب بن عوف كان عنده مشكله ثانيه غير الفلوس, غير التجاره, غير اللي معهوش راس مال, غير ان هو هاجر وترك الارض وترك المال وترك التجاره وترك البضاعه وترك العزوه والمكانه الاجتماعيه وسط السوق. كان عنده مشكله ثانيه انه محتاج يتجوز. فقال له انا متجوز اثنين. انا عايز بس قبل ما اقول لكم على الموقف ده, عايزكم تتخيلوا ان العرب كان عندهم كم من الغيره على النساء لا مثيل له, لدرجة إن العرب كان عندهم إذا رجل ركب فرس ممكن يقطع يعقل الفرس يقتل الفرس, عشان لو امرأة ركبت فرس رجل زوجها ده أو أبوها يقتل الفرس عشان محدش يركب الفرس وراها. فتخيلوا كمية الغيرة اللي كانت موجودة عند هؤلاء. سعد بن ربيع بيقول لعبد الرحمن بن عوف قال وانظر إلى زوجتي. قال له بص انا متجوز اثنين, هطلع واحدة فيهم ولما تنقضي العدة بتاعتها انت ممكن تتجوزها. فا ايه ده في موقف بقى لسه, هو لسه ما خلصتش. ده بيقول له ايه؟ بيقول له اذهب فانظر اليهما. وكان طبعا ده قبل نزول آية الحجاب. قال له روح بص على كده زوجتي وشوف الحلوة فيهم, أنا هطلعها ولما تنقضي عدتها تتزوجها. موقف غريب جدا, ازاي ان سعد بن ربيع استطاع ان هو يفهم هذا المعنى من الأخوة. تعرفين يا جماعة الأخوة الإيمانية ديت تعرفين كانوا بيتقاسموا الأول, يعني كانوا بيتوارثوا, يعني لما كان واحد يموت أخوه اللي النبي عصام أخي بينه وبينه يورثه زي مع أولاده. حتى نسخ ذلك بعد ذلك. ان سعد بن ربيع بيقول لعبد الوهاب بن عوف نص مالي ليك, ده معناه ان الاخوه اعلى من المال, ده معناه ان اخوه الايمان اعلى من التجارات. وبعد كده بيقول له وكمان زوجتي, ده بيقول له يعني ده معناه ان الاخوه الايمانيه اعلى من الزوجه والاولاد. ما لم تكن الزوجة والأولاد هم كمان لهم هذه الحقوق. إن شوفوا الحسن كان بيقول أو أثر عن علي بن أبي طالب, وإن كان أنا أخي سند لو وقفت على الحسن, يعني إن هو بيقول نحن نحب إخواننا في الله أكثر من زوجاتنا وأولادنا. فقالوا لما؟ فقال لنا زوجاتنا وأولادنا يذكيوننا بالدنيا وإخواننا في الله يذكيوننا بالآخرة. فنموذج غريب جدا من نماذج الإيمان نموذج عبد الوهاب بن عوف وسعد بن ربيع. نموذج تاني من نماذج الإيمان أو أخوة الإيمان المهولة, نموذج عكرمة بن أبي جهل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اليرموك. عكرمة بن أبي جهل يا جماعة وجل من أبو جهل يعني كل المسلمين عارفين مين أبو جهل. أبو جهل فرعون هذه الأمة, أبو جهل اللي كان يمشي ليل نهار بالمكيدة وبالمال وبالتجارات وبالسلاح وبكل شيء حتى يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى دم عكرمة بن أبي جهل لفتح مكة. قال لو إن عكرمة بن أبي جهل شفتوه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. مرت الأيام وأسلم عكرمة بن أبي جهل, والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وحسن إسلامه, وقال كان أبي جهل أسلم بعد فتح مكة، يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بتقريبا بسنتين أو ثلاث سنين، من سنتين لثلاث سنين، يعني بقاله 20 سنة بيحارب الإسلام والمسلمين. كان أبي جهل قرر أن هو يقاتل مع المسلمين في كل غاية وفي كل مكان، وكان من المقاتلين الأشداء. في غزوة اليرموك أو في حرب اليرموك، عكرمة بن أبي جهل كان بيقاتل، وفجأة وجد أن جيش المسلمين كاد أن ينحسر، فوقف عكرمة بن أبي جهل وقال: من يبايع على الموت؟ اللي تخيلوا ما عادش حد بيشيل الدين، إن الدين الناس اللي شايلها بتقل. فعكرمة بيقول: من يبايع على الموت؟ مين اللي ممكن يبايع على الموت؟ خرج معاه 100 واحد. ال100 واحد دولت دخلوا في ميمنة الجيش، جيش الكفار، ثم لم يخرج منهم أحد. عكرمة بن أبي جهل رؤية في آخر لحظاته، آخر لحظة من لحظات حياته، كان مدرج في دمائه في جراحه، وكان واحد معاه مية، فبيقول له: تشرب؟ فقال: أذهب إلى أخي فأعطيه الماء. فذهب إلى أخي فقال: تشرب؟ قال: أذهب إلى أخي فإنه أحوج مني. فذهب إلى أخيه الثالث فقال: تشرب؟ قال: أذهب إلى أخي هذا فإنه يريد قطرة من ماء. فذهب إلى الرابع فوجده مات، فذهب إلى الثالث فوجده مات، فوجد إلى الثاني فوجده مات، فذهب إلى عكرمة فوجده قد قبض. إن الناس وهي بتموت كانت بترث بعضها البعض. طبعا للأسف إن إحنا نتكلم على النماذج الإيمانية الآن في الأخوة، يعني كلما إنك أنت تجد أخ يقولك: والله يا إيه، أنا بحب الأخوة. اللي يقولك: ده فلان ده خد مني، وفلان ده نصب عليا، وفلان ده عمل فيا. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اللي هم أهل اللي هم الأنصار، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني اللي هم ذهبوا إلى أو استوطنوا في هذه الأرض وجعلوا الإيمان مأريزا لها وأخذوا الإيمان وحموه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون المهاجرين. إن جماعة بينهم بعض حب، دي اسمها حب، دي اسمها أخوة الإيمان، نماذج عالية جدا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية دي كما أورد أهل التفسير في مثل ثالث من أمثلة أخوة الإيمان، إن راجل جاي ضيف مسلم، ضيف جاي لك ضيف وأنت ما عندكش حاجة في البيت، يا ترى هتاكل ولا هتأكله؟ ما عندوش راجل المسلم في بيته اللي هو اللي هيضيف الضيف ده أي حاجة في البيت إلا أكل العيال. تخيلوا كده، تخيلي لو جالك ضيف يبات عندكم وانتم ما عندكوش أكل في البيت إلا أكل العيال، إلا السندوتشات اللي عيالها تأكلها، هيعملوا إيه؟ ما عندهمش فلوس يجيبوا دليفري. صحابي عمل حاجة غريبة قوي، قال لمراته: طفي النور، اللي هو السراج يعني، كانش ايامها لمبات، قال لها: طفي السراج ونايم العيال، وخلي المية على النار، وخد الاكل اللي كان بتاع عياله وحطه قدام الضيف بتاعه، وفضل يمثل ان هو بياكل والعيال ناموا جعانين عشان الضيف ياكل. طبعا موقف من مواقف الأخوة الإيمانية العجيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى رضاه من فوق 7 سماوات وسجله، سجله في القرآن يطلع إلى يوم القيامة. فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني إيه خصاصة؟ يعني حاجة في خاصة نفسه، يعني أنت نفسك في حاجة وأخوك قال لك أنا عايزها، فهو هو محتاجها في خاصة نفسه، هو شايف إن هي تلزمه، هو عايزها، لكنه آثر أخوه على نفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا وقي شح نفسه، يعني النفس فيها شح، لكن هذا الرجل استطاع أن يتغلب على هذا الشح بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن هو يؤثر أخوه على خاصة نفسه وخاصة أبنائه. حاجة نماذج يعني غريبة جدا. أنا لسه على فكرة ما كلمتكوش على أخوة الإحسان، أنا بكلمكم على أخوة الإيمان. أخوة الإسلام إحنا قلنا حقوقها المرة اللي فاتت، وأخوة الإيمان إحنا بنتكلم في نماذج فيها سريعة كده، من نماذج المذهلة اللي يعني تكاد يكاد شعر الرجل يشيب وبيسمع هذه النماذج. نموذج عبد الله بن زبير مع معاوية بن أبي سفيان، إن شوفوا الناس دي تفوقت على أنفسها إزاي، الناس دي إزاي استطاعت إنها تتفوق في أعلى درجات التفوق البشري والاجتماعي، إزاي الناس دي استطاعت إن هي فعلا تقهر أنفسها، وإزاي إن هي قدمت نموذج للبشرية. لا أكون مبالغا إذا قلت أنها لم تجد البشرية مثل هذه النماذج عبر التاريخ، لا يوجد أمثلة بمثل هذه القوة. عبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان كان بينهم من بعض مشكلة، كان عندهم أرض والأرضين جنب بعض، وكان سيدنا بن معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين بعد موت بعد تنازل الحسن بن علي عنه عن الخلافة. عبد الله بن الزبير أبو الزبير بن العوام وبنته أسماء بنت أبي بكر الصديق، خالته أم المؤمنين عائشة وجوز خالته النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيا له من نسب، وهو أول مولود ولد في الإسلام، يعني أول واحد اتولد في الهجرة كده. أمه أسماء اللي ذات النطاقين كانت حامل فيه وهي بتودي الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وولدت في الطريق، فكان أول مولود ولد في المدينة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 10 سنين، ونشأ قويا، كان أبوه بياخده معاه في المعارك عشان يتعلم الفروسية والقتال. عبد الله بن الزبير أرضه جنب أرض الخليفة، وطبعا أرض الخليفة الناس راحة جاية على أرض الخليفة، بيروا أرض الخليفة، بيزرعوا أرض الخليفة، بيسكوا أرض الخليفة. عبد الله بن الزبير اتغاظ إن هم بيبوظوا له أرضه وهم رايحين وهم جايين، فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله. طبعا الزبير بن العوام يعني غني عن التعريف، احد العشر المبشرين بالجنه، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، واول من سل سيفه في الاسلام. الزبير بن العوام النبي قال: الزبير في الجنه. كتب من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله، وابن اسماء بنت ابي بكر الصديق جد ابو بكر ذات النطاقين، إلى معاوية بن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة أكلة الأكباد. هند بنت عتبة ديت كانت أم معاوية بن أبي سفيان، زوجة أبي سفيان، وهي اللي قتلت حمزة لما حرضت وحشي على قتله وأكلت كبده، ثم أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها. لكن عبد الله بن الزبير اشتد عليه في الخطاب، بيكلم خليفة المسلمين بيقول له: أنا ابن مين وأنت ابن مين؟ وهذا منهي عنه. فقال من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى معاوية بن أبي سفيان بن هند بن عتبة أكلة الأكباد: فإن عمالك عدوا على عمالي، وإن لم ينتهوا لترن ما أصنع. بيقول له: أنت الناس بتوعك بوظوا الأرض بتاعتي، ولو أنت ما منيتهمش أنت شوف أنا هعمل إيه. ده تهديد واضح وصريح. فانظروا إلى هذه الأخوة العجيبة، وانظروا إلى هذا الدين الذي بلغ مبلغه. طبعا مين اللي استلم الجواب؟ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فقال: مين ده اللي بيتكلم عن خليفة كده؟ ده لازم يموت. فقال: لا سيرنا له جيشا. أرض مين وبتاع مين؟ فقال معاوية: على رسلك اكتب. بقول للكاتب اللي جاله بالجواب اكتب على ظهر الجواب. قال ابن معاوية بن ابي سفيان الى عبد الله بن زبير بن العوام حواري رسول الله وابن اسماء بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقين، فانه قد بلغني جوابك، فعندما يصلك جوابي فضم عمالي الى عمالك وارضي الى ارضك، والسلام عليكم ورحمة الله. موقف غريب جدا ان معاوية بن سفيان اداله الارض كلها واداله عمال كمان، فيا له من دين ويا لها من اخوه. لما وصل الجواب لعبد الله بكى وقال رحم الله معاويه لقد اوتي حلما ساد به العرب. ان هذه اخوه، هذه علاقات واضحه. ان شاء الله لنا لقاء نتكلم فيه كيف نتعامل مع ظلم الاخوه وكيف نتعامل في المشاكل، لكن النهارده احنا نضرب امثله سريعه على نماذج الأخوة الإيمانية. أعلى من هذه الأخوة أخوة الإحسان، أخوة الأنبياء. هضرب فيها مثالين بس. المثل الأولاني مثل الصديق ابن النبي، ابن النبي ابن الخليل يوسف. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى ذكاه بأنه من المخلصين وبأنه من المحسنين. فانظروا إلى أخوة المحسنين. إخوة يوسف باعوه أو رموه في الجب وهو طفل صغير، فحرموه من طفولته وحرموه من هو يعيش وسط أبيه وأمه النبي، أبوه النبي وأمه، حرموه أنه هو من حريته. يعني تخيلوا أن ابن نبي يباع عبد ويشترى في أرض غريبة. دمروا حياته 40 سنة، فقد فيها مكانته، اتحط في بير وبعد كده اتباع في سوق النخاسة، وبعد كده اتحط في السجن، اتحط في قصر امرأة العزيز خدام او عبد، وبعد كده اتحط في السجن. تخيلوا واحد عاش هذه الحياة ثم بعد ذلك يمكن من اخوته، هيعمل فيهم ايه؟ لو انت مكانه بالله عليك هتعمل ايه؟ لو انت مكانها، لو انت مكان سيدنا يوسف بالله عليك هتعملي ايه؟ يوسف عليه السلام المحسن الصديق، خير نسب عبر التاريخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من اكرم الناس قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. يعني مش هلاقي، هو نبي وابو نبي وجد نبي وابو جده خليل، يعني حاجه. سيدنا جبريل كان مثل على العيله كلها. تخيلوا ان يوسف بعد كل هذه السنين، بعد ان يمكنه الله في الارض، قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى جعل اخوة يوسف ايات، قال لقد كان في يوسف واخوته ايات ايات للسائلين، لانها اخوة عجيبة. كيف استطاع يوسف أن يقهر نفسه وأن يقهر الشيطان إلى هذا الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان يأس أنه يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني الشيطان وظفته أنه يحرش بين المؤمنين، وظفته أنه يوقع بين المسلمات، وظفته أنه يوقع بين الأزواج والزوجات، وظفته أنه يفرق هذه الأمة. وكذلك كل الطغاة، مفيش هتجد طغية عبر التاريخ إلا وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. هتجد أن منهج الشيطان واضح، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان أول حاجة يريدها أن يوقع بين المسلمين والمؤمنين والمحسنين العداوة والبغضاء. لذلك لا يجب علينا أن نستسلم لهذا العدو. شوفوا أخوة الإحسان يوسف عليه السلام لما قابل إخوته بعد ما ضيعوا له 40 سنة، 40 سنة إيذاء متواصل، ولما قابلهم واتهم أو وضع السقاية في رحل أخيه، وبعد كده جاب أخوه قال في حد هنا سرق، فقاموا قايلين إيه؟
او قالوا ده احنا مش احنا اللي علمنا السيره ده، كان له اخ زمان علمه السيره. يعني بعد ما قابلهم ما زالوا بيؤذوه. ثم اخيرا في ايه من ايات الله في موقف فجله الله من فوق سبع سماوات، موقف يوسف عليه السلام، ان الله سبحانه وتعالى قال ان يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. دي اسمها اخوه الاحسان، ان اللي يؤذيك تقابله بالعفو، تقابله بالحب، تقابله بالمعامله الحسنه. مين يقدر على ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجل هذا الموقف. عارفين صوت يوسف نزل على النبي عصام امتى؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، يعني في اول دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. لو عصام الموقف ده ما عدهوش، تعلق في ذهنه حتى كانت اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه. اهل مكه قالوا عن النبي عليه السلام مذمم وكاهن وشاعر وكذاب ومجنون، وطردوه وضربوه وضربوا اصحابه وهجروهم واخذوا اموالهم بعد ما هجروا وحاربوهم واستحلوا دماءهم واعرضهم وقلبوا القبائل عليهم، يعني حاجه في قمه الايذاء. ثم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، منعوهم ان هم يصلوا في البيت مع ان هم كانوا بيسمحوا للجميع ان هم يطوف في البيت. ومع ذلك مع كل هذا الإيذاء، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا قال ما تظنوني فيكم؟ قالوا له ايه؟ قالوا له اخ. هم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى كلمة اخ، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. افتكروا كده، هو مين الكريم ابن الكريم؟ ده يوسف. الموقف ده لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. مشهد من مشاهد الإحسان، أخوة الإحسان مع من آذاك عبر السنين، مع من آذاك طوال عمرك، كيف تتعامل معه بأخوة. نماذج الأخوة نماذج كثيرة جدا وعالية جدا، لكن احنا اخترنا الخمس مواقف دولت او خمس نماذج دولت لعلنا يكون فيهم الكفاية. ان شاء الله غدا نتكلم عن كيف نتعامل مع مشاكل الأخوة وظلم الأخوة لنا، كيف تستمر الحياة بنا، نجتهد في رضا الله سبحانه وتعالى وفي تحقيق هذه العبادة، عبادة الأخوة. ثم أخيرا كيف نختار الصاحب الصالح وكيف نبتعد عن الصاحب السيء، وما معيار هذا وما معيار هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.